فسح في الآجال وهيأ سبل صالح الأعمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسر القرآن وتلقي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم له من بيان، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي حظ على تلقي العلم وطلبه قبل قبضه بقبض أهله، وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما بقي الأكابر حتى يتعلم الأصاغر، وما أتاهم العلم من أكابرهم وخيارهم دون أصاغرهم وشرارهم. ثم إني أحمد الله عز وجل على تيسير هذه اللقاءات المتجددة، اللقاءات العلمية المتجددة بعلمائنا الأكابر ومشايخنا الأفاضل الذين نذروا نفوسهم لبيان دين الله وهداية خلقه إليه واجتهدوا في أداء أمانة العلم وتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجزيهم بالحسنى وأن يرفع لهم الدرجات العلى وأن يحرمهم على النار ويريثهم الفردوس الأعلى مع الأخيار. ولقاؤنا اليوم بشيخنا العلامة الجليل الشيخ صالح بن فوزان أثابه الله تعالى يتناول، أو رغبتنا أن يتناول هذا اللقاء أدب طلب العلم وتلقيه وفضله وفضل بذله، فإن الأدب وعاء العلم، ومتى ما كان الوعاء نظيفا كان ذلك من أسباب بركة العلم أو حفظ العلم وبركته. قد قال ابن مبارك رحمه الله: طلبنا العلم والأدب فوجدنا بعض العلم ووجدنا أهل الأدب قد ماتوا. فإذا كانت هذه الشكوى في زمان ابن مبارك فكيف بزماننا هذا؟ فما أحوج الناس إلى التذكير بآداب طلب العلم وآداب المتعلمين، حتى إذا عرفوا ذلك واستقاموا عليه كان ذلك من أسباب حفظ العلم ومن أسباب بركته والانتفاع به ومن الإعانة على حسن أدائه وتبليغه، وذلك كله مما يدخر عند الله جل وعلا في الموازين. فإلى توجيهات شيخنا الجليل، ونسأل الله تعالى أن يمنحه الهدى والسداد وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعله مباركا أينما كان وأن يحرمه على النار ويريثه الفردوس الأعلى مع الأخيار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب ومقومات الحياة الجسدية، لأن العلم حياة القلوب، والطعام والشراب فيه حياة الأبدان. حياة القلوب أهم من حياة الأبدان، لأنه لا فائدة من حياة الأبدان مع موت القلوب، والقلوب إنما تحيا بالعلم وبذكر الله. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والعلم الشرعي من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك بحاجة الناس، حاجة البشرية إلى العلم، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أنزل الله الكتب فيها علم، فيها العلم والهدى والنور، وأرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل إليهم ويعلموهم لعلمه سبحانه وتعالى بحاجة البشرية إلى العلم المنزل. ولم يكلهم إلى عقولهم وأفكارهم وأقوال بعضهم لبعض، بل إن الله جل وعلا أنزل إليهم الكتب المتضمنة لهدايته، وأرسل إليهم الرسل ليبينوا للناس هذه الكتب الإلهية ويلزموهم بالعمل بها. والعلم لا يحصل بالتمني، العلم لا يحصل بالتمني ولا يشترى بالأثمان ولو كثرت، إنما العلم بالتعلم، بالتعلم. والتعلم لا يكون إلا بمعلمين فيهم الكفاءة العلمية وفيهم الأمانة وفيهم النصر، لا بد من هذه الأمور. والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن الأنبياء يعلمون الناس ما نزل إليهم، والأنبياء كغيرهم من البشر يأتيهم الموت، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. جعل الله العلماء يرثون الأنبياء في علمهم وتعليمهم. ليس العلم يتلقى بالبداية أو بالإلهام كما يقوله ولاة الصوفية، وليس العلم تلقى بقراءة الكتب فقط، وليس العلم يتلقى بالحفظ، حفظ النصوص من القرآن، من الكتاب والسنة، ولكن العلم هو التفقه في دين الله سبحانه، والفقه هو الفهم، أن تفهم دين الله جل وعلا كما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم الأحكام الشرعية على وجهها. هذا هو الفقه في الدين، الفقه هو الفهم. قد قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تنتدب طائفة من الأذكياء ومن أهل الفهم والعقول النيرة الذين عندهم استعداد لتلقي العلم تنفر، أي تسافر من بلدها إلى بلد العلم، ينشدون العلم أينما كان ولو بعد، لأن العلم لا يأتيهم وهم جالسون في بيوتهم أو في بلدهم، وإنما العلم له أماكن وله حملة، فلا بد من اللقاء بهم ولو كلف ذلك السفر والمشقة. فهذا كريم الله موسى عليه السلام سافر ليلتقي بالعبد من عباد الله الذي آتاه الله علما لم يكن عند موسى عليه السلام، فسافر لطلب العلم، سافر عليه الصلاة والسلام ليلتقي بهذا العالم. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، سافر عليه الصلاة والسلام لطلب العلم وهو كريم الله، لأنه بحاجة إلى الزيادة من العلم، والله أخبره بوجود هذا العالم وسافر إليه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني سنين طوال في سفره. والله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، أمره أن يسأل الله أن يزيده علما، لأن العبد بحاجة إلى تعليم الله له ولو كان نبيا أو رسولا، وبحاجة إلى تعليم الله له، فليس العلم يؤخذ بالراحة أو بالمطالعة في الكتب أو بفهم الإنسان دون أن يرجع إلى أهل العلم، ولا يؤخذ العلم عن الجهال وعن المتعالمين. كم حصل من نكبات بالأمة بسبب تلقي العلم عن الجهال وعن المتعالمين. انظر ما حصل من الخوارج لما انفصلوا عن العلماء واقتصروا على أمثالهم من الجهال وعلى فهمهم، وتركوا طلب العلم على علماء الصحابة والتابعين. ماذا حصل منهم من الشر على الأمة ولا يزال؟ كل هذا بسبب التعالم والجهل والانفصال عن أهل العلم. فلا بد من تلقي عن أهل العلم ولو كلف ذلك ما كلف، فإنه في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمتعلم الحريص على تحصيل العلم النافع الذي يسعى في طلبه هذا يسير إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بذلك شرفا لطالب العلم. قوله سلك طريقا دل على أنه لا يأتيه العلم وهو جالس في بيته أو في بلدها، إنما يسلك الطرق لطلب العلم ولو بعدت. وحرص الإنسان على التفقه في دين الله هذا دليل على أن الله أراد به خيرا. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين على الوجه الصحيح ومن أهل العلم دليل على إرادة الله الخير بهذا الإنسان، ويدل الحديث بمفهومه على أن من حرم العلم والفقه في دين الله إن الله لم يرد به خيرا. وطلب العلم له آداب. أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحسن النية في طلب العلم، يخلص النية، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيخلص النية لله في طلبه للعلم بأن يريد بذلك وجه الله، ويريد بذلك العمل بما علمه الله، ويريد بذلك أيضا أن يعلم الناس الخير وأن يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يقوم بحوائج المسلمين من القضاء والإفتاء والتعليم وغير ذلك. ولهذا قال جل وعلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لينذروا قومهم. وليس المقصود أن الإنسان يكون عالما في نفسه ويعمل ويترك الناس، لا، بل يدعوهم إلى الله، يبصرهم، يفتيهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، علمهم ما يجهلون. ومن آداب طلب العلم المهمة أن الإنسان يتدرج في طلب العلم، تدرج في طلب العلم، بأن يبدأ بأوائل العلوم وقواعد العلوم ووصول العلوم، ولا يبدأ العلم من رأسه ومن أعلاه كما يفعل بعض الناس اليوم. هو جاهل وليس عنده علم ولا مبادئ، ثم يذهب يقرأ في المغني أو المحلى أو فتح الباري، أو فيصعد إلى مستوى لم يصل إليه ولا إلى مبدأه حتى. هذا ليس طلبا للعلم. طلب العلم أن يبدأ من الألف باء، يبدأ من أول العلم ويأخذ صغار المسائل قبل كبارها، ويبدأ بالأهم، يبدأ بالمختصرات من العلوم، ولا يقتصر على مختصر واحد أو فن واحد، لأن العلوم مرتبط بعضها ببعض. وهذا من آداب طالب العلم أنه لا يقتصر على فن واحد من فنون العلم، بل يأخذ من كل فن قواعد وضوابط وأصول. فمثلا يأخذ مختصرا في الفقه، مختصرا في التوحيد، مختصرا في النحو وعلم اللغة، مختصرا في الأصول، أصول الفقه، مختصرا في مصطلح الحديث، مختصر في علوم القرآن وأصول التفسير، يكون عنده مبادئ. ثم بعد ذلك يترقى شيئا فشيئا. العلم لا يؤخذ دفعة واحدة، ولا يؤخذ العلم من أعلاه، وإنما يؤخذ من أبوابه ومن مداخله. ولهذا العلماء رحمهم الله ألفوا هذه المختصرات في كل فن من فنون العلم لأجل أن يتدرج بها طالب العلم شيئا فشيئا. كذلك من آداب طالب العلم أن يختار المعلم، أن يختار المعلم الذي عنده علم في الفن الذي يريده، وعنده تقوى لله واستقامة وصلاح وفهم سديد، لأن المعلم هو الدليل الذي يدلك، وهو الذي يتولى شرح المسائل وتوضيحها لك. المعلم عليه مدار كبير. فإذا كان الإنسان في دراسة نظامية، المدارس والمعاهد والكليات، فعلى الطالب أن يتدرج مع هذه المراحل، مراحل الدراسة، ولا يخرج من مرحلة إلا وقد أتقنها على المدرسين ومن مراجعها وهي المقررات التي بين يديه، يتقن الدراسة والتحصيل العلمي. وإن كان ليس في دراسة نظامية فهناك حلق الذكر في المساجد، في المساجد في بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيجلس على العلماء في المساجد ولا يذهب إلى الاستراحات أو إلى الكهوف في الجبال أو إلى المواطن المجهولة أو إلى المشبوهين ليأخذ العلم منهم، فإن هذا ضلال. وكم قاست الأمة من هذه الأمور لما انفصل الشباب عن العلماء وعن دور العلم، انفصلوا عن العلماء وعن دور العلم وذهبوا يمينا وشمالا إلى أماكن خفية وإلى أشخاص مجهولين، حصل ما حصل من الانحراف الفكري. فلا يضبط طلبة العلم والشباب إلا أن يرجعوا إلى أصول العلم وبيوت العلم وأهل العلم حتى يحصلوا على ما يسر الله لهم من العلم. وقليل من العلم مع الفهم ومع العمل الصالح كثير، وكثير من العلم مع عدم الفهم وعدم العمل هذا قليل ولا ينفع. كما أنه ليس من طرق التعلم الاقتصار على الحفظ، لأن ظهرت ظاهرة الآن في بعض الشباب وكثير من الشباب الحفظ، حفظ البخاري، حفظ مسلم، حفظ الأمهات الست، حفظ، هذا لا يكفي. إن كان هذا الحفظ مع مدرسين ومع علماء يشرحون لهم ويبينون لهم هذا خير، والحفظ إذا كان معه فهم فهذا طريق العلم وعلى علماء. أما مجرد الحفظ، فلان يحفظ الصحيحين، فلان يحفظ كذا، وهو لا يفهم من الفقه ولا مسألة واحدة، ولو سئل في الوضوء أو في العقيدة أو في أي، لم يستطع الجواب، وهو يحفظ الصحيحين ويحفظ، هذا ليس هو العلم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نطلب العلم من أصوله، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما يقولون. هذه كلمات في هذا الموضوع، وهو يحتمل أكثر من هذا، ولكن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: من سعادة الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه؟
واضح كلام الإمام أحمد، واضح، لأن الأعجمي لغته أعجمية والقرآن والسنة بلفظ عربي، شرف الله العرب بأن جعل القرآن في بلسانهم وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فهم حملت هذا العلم، العرب هم حملت هذا العلم في الأصل، والبشرية تلاميذ له، فمن وفقه الله من العجم وتعلم العلم على علماء العرب حصل على المرتبة العليا. وانظروا ماذا حصل من العجم من العلماء الذين تعلموا على علماء هذه الأمة، على علماء العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وبلغتهم، كلهم تعلموا على علماء العربية، فأعطاهم الله علما غزيرا ونفع الله بهم. هذا واضح، لأن العرب هم حملت هذا العلم، لأنه نزل بلغتهم والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ومسؤوليتهم أكبر من مسؤولية غيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك بعض النساء يذهبن إلى مدارس تحفيظ القرآن، وطيلة فترة الدراسة يجتهدن في الحفظ والفهم، وفي الأخير يتحصلن على شهادة في آخر الفصل، لكن بعد انتهاء الدروس مثلا في الصيف يهجرن القرآن ولا يتعاملن به أو ولا يتعاهدنه بالحفظ والمذاكرة والتدبر، فهل معنى ذلك أن هذا العمل ليس خالصا لله؟ وما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء النساء؟
النيات لا يعلمها إلا الله، النيات لا يعلمها إلا الله، وليس هذا خاصا بالنساء، هذا عام للرجال والنساء، فيعني يجب على من يطلب العلم من ذكر أو أنثى أن يخلص النية لله عز وجل. وإذا حفظ القرآن أو حفظ شيئا من القرآن أو أخذ شيئا من العلم فإنه لا يتركه ويهجره، لأنه يضيع ويذهب، إذا تركت العلم ذهب، ولو كنت تحفظه وتفهمه في الأول، إذا انشغلت عنه وتركته ذهب. مثل الغرس، الغرس إذا تعاهدته بالسقي والإصلاح نما ونفع وأثمر، وإذا تركته وأهملته ولم تسقه مات ولم ينتج شيئا. فعلى طالب العلم رجلا كان أو امرأة أن يتعاهد علمه وأن يداوم على طلب العلم، خصوصا حفظ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن وقال: إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فإذا غفلت عنه نسيته ويذهب عملك وتعبك سدى. فليكن الإنسان على صلة بالعلم، على مذاكرة بالعلم، وكل ما ذكرته وكل ما رجعت إليه نما وزاد، وكل ما غفلت عنه ذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تلزم الرجل العدة؟
نعم،
متى تلزم الرجل العدة؟
الرجل،
نعم،
رجل ليس عليه عدة، العدة للنساء، وإنما يلغزون، يجعلون لغز، يقولون إن من كان عنده 4 نسوة وطلق 1 منهن لا يجوز له أن يتزوج مكانها حتى تخرج من العدة، حتى تخرج المطلقة من العدة، لئلا يكون عنده أكثر من أربع نسوة في ذمته. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المقاصد، مقاصد الشريعة والمصالح؟
المقاصد هي ما أراده الشارع منها، ما قصده الشارع منها وأراده. نعم. وش الآخر؟
الفرق بين المقاصد والمصالح الشريعة.
وأما المصالح فهي ثمرات، فهي ثمرات العلوم وثمرات الأشياء المترتبة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أكل مال نصارى ثم
أكل؟
رجل أكل مال نصارى.
مال؟
إيه، نصارى.
ها؟
أكل مال النصارى.
نصارى، إيه، لو تبعد عن المكبر شوي. رجل،
رجل أكل مال نصارى.
نعم.
ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أراد أن يرد هذا المال ولم يجدهم، وإذا لم يكن عنده المال ماذا يفعل؟
لا يجوز أكل مال الناس بغير حق، سواء كانوا مسلمين أو نصارى. والمسلم يجب عليه الأمانة وأداء الحقوق إلى أصحابها. فهذا الذي يسأل بأن عنده أموال لنصارى أنه أكلها ثم تاب إلى الله ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها لو كانوا نصارى، مهما أمكنه ذلك، مهما أمكنه ذلك، فإنه يؤديها إليهم لأنها مظالم، ولا بد أن تؤدى المظالم إلى المظلومين في الدنيا قبل الآخرة. فإذا لم يتمكن من معرفتهم وإيصال حقوقهم إليهم يتخلص منها لأن يضعها في مشاريع خيرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الملائكة من يقبض الروح غير ملك الموت؟
نعم، ملك الموت هو رئيس الملائكة، ملائكة الموت. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني الملائكة، وهم لا يفرطون. وقال في الآية الأخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ففي آية أسند القبض إلى الملائكة، وفي آية أسند القبض إلى ملك الموت. دل هذا على أنهم يحضرون عند الميت، الملائكة الموت تجمع روح الميت من أعضائه ومن جسمه، حتى إذا وصلت إلى الغرغرة أخذها ملك الموت وقبضها. نعم. فهم أعوان له. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لعلك يا شيخ أن تسمي لنا أسماء للمشائخ في هذه البلاد ممن تنصح بالأخذ عنهم وسؤالهم والتعلم عندهم.
أنا ذكرت أن الذي يدرس في دراسات النظامية هذا كله مدرسة أو كل معهد أو كل كلية فيها معلمون في النحو، في الفقه، في التفسير، في الحديث، فيأخذ عن المعلمين، يأخذ عن المعلمين. وإذا لم يكن في دراسة نظامية وهناك دروس في المساجد على المشايخ فإنه يختار منهم من يستفيد منه، يختار منهم من يستفيد منه ويوضح له. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في حينا الذي نسكن فيه أسواق تموينات لا يبيع فيها إلا أصحاب الديانة الهندوسية، فهل ترى إعانتهم بالشراء منهم؟
نعم.
يقول: في حينا بقالة تموينات لا يبيع فيها إلا هندوسي،
لا يبيع
إلا هندوسي.
نعم.
فهل نشتري منهم؟
نعم، البيع والشراء ليس فيه حرج، تشتري من المسلم ومن الكافر ما دام أنه بيع وشراء على الوجه الصحيح. وهذا الهندوسي إنما هو عامل فقط والمتجر لغيره، ولو قدر أنه ملك له وأنه يبيع أشياء مباحة فبس أن تشتري منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من خالف أهل السنة والجماعة في أمر جزئي أو أمر كلي يخرج من دائرة السنة؟
نعم، يخرج بقدر ما خالف أهل السنة. قد يكون المخالفة كبيرة وقد تكون قليلة وقد تكون متوسطة، فهو يخرج من كونه من أهل السنة بقدر المخالفة التي خالفهم فيها حتى يرجع عن تلك المخالفة ويرجع إلى الموافقة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد وطلب مني بعض جماعة المسجد إيصال بنات لهم إلى مدارسهم وعددهن 3 نساء دون محرم، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان في البلد وهن جماعة من النساء ليس فيه خلوة، مع احتشامهن واحتجابهن لا مانع من ذلك لزوال المحذور، إنما الممنوع السفر بدون محرم. لا، ما يبدأ وحده معه، لازم يكون معه جماعة. أنا قلت لازم يبدأ معه جماعة، إذا كان أنه يبقى معه واحدة ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها؟ والأسباب الداعية لذلك بسيطة، وما هي نصيحتكم للنساء والرجال في مثل هذا؟
الله جل وعلا أمر بحسن العشرة والتواؤم بين الزوجين والتسامح فيما يحصل بينهم من الاختلافات التي يمكن إصلاحها، وأن يتنازل أحد الطرفين عن بعض حقه لأجل بقاء الزوجية مهما أمكن ذلك، مهما أمكن ذلك. فإذا لم يمكن ذلك وكانت المخالفة كبيرة ولا يمكن البقاء معها، لا يمكن البقاء معها، فلها أن تطلب الطلاق. أما إذا طلبت الطلاق من غير ما سبب صحيح فإن هذا محرم وعليه وعيد شديد. أي امرأة طلبت لزوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما في الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو القدر الواجب على المسلم في العلم الشرعي الذي يكون فرض عين يجب عليه ما تعلمه؟
ما هو إيش؟
القدر الواجب في العلم الشرعي
الراجح
الواجب في العلم الشرعي الذي يكون فرض عين يجب عليه تعلمه.
ذكر العلماء أن طلب العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، عقيدته، صلاته، زكاته، صيامه، حجه وعمرته، فما لا يستقيم دينه إلا به فهذا فرض عين على كل مسلم ذكر أو أنثى. وأما النوع الثاني وهو فرض الكفاية فهو ما زاد عن ذلك القدر من أمور المعاملات وأمور المواريث وأحكام النكاح والطلاق والشركات والوصايا والأوقاف وغير ذلك، فهذا تعلمه فرض كفاية. إذا قام به من يكفي ويسد حاجة المسلمين بقي سنة في حق الآخرين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل القراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام الشرعية الفرعية، وهل القراءة الشاذة على مرتبة واحدة؟
القراءة الشاذة ما خالفت الرسم العثماني، ما خالف الرسم العثماني إنه يعتبر قراءة شاذة ولا يقرأ بها ولا يستدل بها إلا إذا كانت تفسر بعض الآيات من باب التفسير فقط لا من باب أنه يعتمد عليها في تأسيس حكم شرعي، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الضابط لتغيير المنكر الذي يكون في اليد؟
نعم.
يقول: ما هو الضابط لتغيير المنكر باليد؟ مثال ذلك: إذا رأيت بعض التجاوزات من الشباب والشابات، هل لي أن أضرب أو أنصح فقط؟
هذا يختلف. إذا كان هؤلاء الشباب أو الشابات من أهل بيتك فإنك تغير باليد، لأنك لك سلطة على بيتك ومن فيه. وأما إذا كان هذا في غير بيتك فإن كان لك سلطة من ولي الأمر تكون من رجال الحسبة لك أن تغير بيدك. وأما إذا لم يكن لك سلطة لا على أهل، يعني ليس على أهل بيتك ولا على الناس، ليس لك سلطة، فإنك تغير باللسان بأن تبين وتنصح وتعظ وتذكر. هذا الإنكار باللسان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: المرأة التي تسجد لسجود التلاوة خارج الصلاة، هل يلزمها التستر كما لو كانت في الصلاة؟
لا يلزمها ذلك، لأن سجود التلاوة الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة وليس هو صلاة، فلا يشترط له الطهارة ولا ستر الرأس للمرأة، ولا وإنما هو عبادة مستقلة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: لدي والدة كبيرة بالسن مصابة بوسواس تطيل معه المكث في دورة المياه، فإذا دخلت حين أذان الفجر لا تخرج إلا بعد خروج الوقت، فهل يجوز وحالتها كذلك أن تتيمم بدلا من الوضوء، خصوصا أنها ممن يلبس الحفائض أعزكم الله وقد تحتاج إلى استنجاء، وهي كثيفة ومصابة بهذا المرض منذ وقت طويل؟
هذا مرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتيمم لا يزيل عنها، لأنها ستوسوس حتى مع التيمم، يأتيها الوسواس حتى مع التيمم، فهذا مرض يعالج بالرقية بالدعوات لها ومنها وبتذكيرها وإعانتها، يعالج هذا الشيء ولو على الأقل يخفف عنها لعله أن يزول. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الهجر للمرأة في فراشها بسبب رفضها إعطاءه المال من مالها؟
إعطاءه
المال من مالها؟
لا، هذا لا يلزمها به، ما يلزمها أنها تعطيه من مالها، وإن امتنعت فهي غير عاصية، يعني هذا مالها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا هجرها من أجل هذا فهو مخطئ، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك شخص ساهم في إحدى الشركات على حسب فتوى من أحد المشايخ بأنها جائزة، ومن ثم تراجع هذا الشيخ عن فتواه وقال بأنها محرمة، فماذا يفعل بالمال الذي ساهم به وكذلك الربح الناتج عنه؟
يسأل الشيخ الذي أفتاه وغرر به، يسأله كيف يتخلص. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الكشف عن عينيها لكي ترى بها، أم لا بد من تغطية العين أثناء خروجها بالسيارة أو في السوق؟
لا بأس إذا كان من عادة البلد أو من عادة البادية لبس البرقع أو النقاب الذي لا يبدو منه إلا العينان للنظر فقط، فلا بأس بذلك. أما إذا كان عادة البلد الحجاب الكامل كما هو عند الحاضرة خصوصا في هذه البلاد، فإن المرأة تلتزم بالحجاب الكامل، وهذا أكمل وأحسن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك إخوة لنا في عمان،
في
عمان. أجابهم أحد من ينتسب لكبار العلماء في بلدنا بجواز أخذ العلم عن أحمد الخليلي مفتي عمان، بل حثهم على ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله لإخواننا طلاب العلم؟
الغالب على علماء عمان أنهم أباضية، أول أنهم إباضية والإباضية فرقة من الخوارج، والخليل هو إمامه وله مؤلفات في مذهب الخوارج ومذهب الجهمية، مؤلفات سيئة جدا، فلا يؤخذ العلم عنه، وإنما يؤخذ العلم عن أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل توجد حالات إذا عمل بها الوالد يسقط حقه على ولده؟
هل
توجد حالات إذا عمل بها الوالد يسقط حقه على ولده؟ فقد سمعت أن من حقوق الولد على والده أن يختار له الأم التي توازيه بالمكانة، بالإضافة إلى اختيار الاسم، وفي حالة إسقاط حقوق الولد تسقط حقوق الأب.
تعيد السؤال.
يقول: هل توجد حالات إذا عمل بها الوالد يسقط حقه على ولده؟ فقد سمعت أن من حقوق الولد على والده أن يختار له الأم التي توازيه بالمكانة، بالإضافة إلى اختيار الاسم.
ما هو واضح السؤال، لكن الولد يطيع الوالد في غير معصية الله، يطيع الوالد في غير معصية الله، وأما المعصية فلا يجوز، لا طاعة الوالد ولا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا أمر الوالد بمعصية فلا يلزم الولد، فلا يجوز للولد، لا يجوز للولد أن يطيعه. وأما إذا أمره بأمر دنيوي ليس من مصلحة الولد، ليس من مصلحة الولد، فله أن يطيعه وله أن يخالفه، يجوز له طاعته وتجوز مخالفته إذا كان أمر من أمور الدنيا وللولد فيه مصلحة وتركه فيه مضرة، فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذا، لأن هذا يضره. نعم.
السؤال يقول: هل في حالات يسقط حق الوالد على الولد، ولا سيما إذا
يسقط حق الوالد على الولد في المعصية؟ إذا أمره بمعصية فلا حق له في ذلك، لا حق له في ذلك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه، في هذه الحالة يسقط حق الوالد. نعم. وكل معصية، كل معصية أمر بها الوالد فليس له حق على الولد أن يعمل بها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المقابر والدعاء للميت بشكل متواصل مثل الذهاب بعد كل صلاة جمعة من كل أسبوع؟
زيارة القبور لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، ولا سيما الوالدين والأقارب، والاعتبار والاتعاظ بحالة الموت، الأمر مشروع، لكن لا يخصص بيوم الجمعة، بل متى تيسر له ذلك، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، أي يوم تيسر له ذلك، ولا يرتب في يوم معين، يخالف بين الأيام حسب ما يتيسر له من ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم البطاقات الائتمانية التي تسمى إسلامية، حيث أننا رأينا توقيع بعض مشائخنا على جوازها؟
وكلمة إسلامية صارت الآن موضة، يطلقونها على كل شيء يريدون يسمونه إسلامي، لا يكون إسلاميا إلا إذا انطبق عليه الحكم الشرعي ولم يخالف الحكم الشرعي، فإنه يكون إسلاميا بمعنى أنه موافق لحكم الإسلام. البطاقات الائتمانية فيما أعلم أنها لا تصح، لأن معناها أنهم يعطونك بطاقة تشتري بموجبها من المحلات، يسلمون عنك الثمن، يسمونها ائتمانية، يتمنوك، يسلمون عنك الثمن هم، ويكون دينا في ذمتك لهم، ويأخذون زيادة عليه، يسترجعونه بزيادة، هذا ربا، هذا ربا، لأنهم أقرضوك قيم السلع التي أخذتها من المحلات، أقرضوك إياه وسلموه نيابة عنك واستردوه بزيادة، هذا ربا، وإن سموه إسلامي. أما إذا كان لك رصيد انتبهوا، بطاقة السحب دي ما تسمى اعتمانية، بطاقة السحب إذا كان لك رصيد ومعك بطاقة تسحب بموجبها من رصيدك تعطيهم فلا مانع من ذلك، لأنك ما لأنهم ما يقرضونك شيء وإنما يسحبون من رصيدك أنت. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول
نعم لا الذهب لازم من التقابض، هذا ما يدخل فيه الذهب لأن الذهب صرف لابد من التقابض. إذا كان أحد العوضين غائب هو ربا لابد من التقابض، ولا يباع غائب بناجز، لابد من تقابض في المجلس في الصرف، بيع النقد بالنقد سواء ذهب أو مهم ذهب، حتى الورق النقدي يأخذ الحكم، بيع العملة بالعملة لا بد إذا كانت العملة من جنس واحد فلا بد من التساوي، وإذا كانت العملة مختلفة الجنس يجوز التفاضل مع التقابض، لا بد من التقابض. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل أرجو تفسير قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم.
نعم على ظاهرنا يد الله فوق أيديهم لأن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى، هو فوق خلقه، ولا يلزم من قوله فوق أيديهم أنه ملاصقة لأيديهم، الأرض السماء فوق الأرض وليست ملاصقة له، السحاب فوق الأرض ما يلزم من الفوقية الملاصقة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار قال لا ينبغي قول هذا،
قال
لا ينبغي قول هذا،
من اللي يقوله؟
المسؤول.
نحن نذكر الحديث، يعني لا ينبغي ذكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يجب إعلانه، يجب إعلانه، وأن الكافر في النار ولو كان والد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمه، الكافر في النار ولا مساومة على هذا الأمر ولا مداهنة في هذا الأمر. الرسول صرح قال أبي وأبوك في النار، لماذا؟ لأن أبو الرسول، لأن هذا الرسول كافر وأبا هذا الرجل كافر، كلاهما في النار، الكافر في النار ولو كان والدا لنبي أو ابنا لنبي. نعم. إبراهيم عليه السلام أبوه في النار، ونوح عليه السلام ابنه في النار، هل يعني تساهل في هذا الأمر؟ هذا من الولاء والبراء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟
ورد أنه يقول اللهم اجعله علما نافعا وريا وشبعا أغسل به قلبي واملاه من خشيتك، لكن لم يثبت دعاء يعني بسند صحيح، وإنما هذا ورد، فإذا قاله فلا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم تصوير النساء في البطاقات الشخصية؟
لا يجوز التصوير، لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا لا النساء ولا الرجال، لكن رخصوا في تصوير الرجال للضرورة في البطاقة الشخصية للضرورة، ولأن صورة الرجل ليس فيها فتنة رخصوا فيها للضرورة، أما صورة المرأة فهي فتنة لا تجوز بحال من الأحوال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجب على الأب تزويج أولاده والإنفاق عليهم كمواصلة الدراسة وتوفير السكن، وإذا رفض فماذا يجب عليه علما أنه ذو دخل كثير؟
هذه خصومة، إذا رفض وهم يطالبون يروحون للقاضي، لكن من باب العلم نفقة الولد الفقير، نفقة الولد الفقير على والده، ومنها التزويج، لأن التزويج من الضروريات، ينفق عليه ويسكنه ويؤمن له الحوائج الضرورية إلى أن يغنيه الله، يغني الله الولد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للمريضة التي سقط شعرها اتخاذ الشعر المستعار لإخفاء عيبها أمام زوجها وأمام الناس؟
الله، هذا محل اشتباه، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يجيز هذا، لأنه يراه من الوصل الملعون من فعلته، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهو يرى أن هذا داخل في النهي واللعن فيتجنبه، تتجنبه المرأة. وإذا ابتليت بهذا تغطي رأسها بشيء، غطاء بخمار، لا تظهره أمام الناس، والناس ما يدرون، إذا صارت مغطية لرأسها ما يدرون عنها ولا أمام زوجها، تغطي رأسها، لا تغطي رأسها. نعم. وزوجها راضي بها وداري عنها، راضي بها، إذا كان ما يرضى عنها يطلقها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول أذكار الصلاة التي تكون في دبر كل صلاة؟
ما حكم
قول أذكار الصلاة التي تكون في دبر كل صلاة بصوت مرتفع حتى إنه يصل إلى حد الضوضاء الشديدة؟
تهليلات العشر بعد الفرائض، تهليل على وجه العموم، والتهليلات العشر بعد المغرب والفجر يرفع الصوت بها، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الصحابة. كان ابن عباس يقول: نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالذكر إذا سمعناه، لأنهم أطفال خارج المسجد، دل على أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أنه سنة ولا يسر به. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: رفع اليدين في الدعاء وخاصة دعاء خطبة الجمعة ما حكمه؟
لا، دعاء خطبة الجمعة ما ترفع الأيدي فيه، يدعو من غير رفع يديه، قد أنكر بعض الصحابة على من رفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء، لأن هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في الاستسقاء فنعم، يرفع يديه ويبالغ في رفعهما في الاستسقاء خاصة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يلزم الخطيب قطع الخطبة لينبه على هذا الإشكال؟
نعم، إذا رأى مخالفة في الحاضرين ينبه عليها ويقطع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة أحيانا، لما دخل الرجل وجلس قال له: صليت ركعتين يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولما رأى وهو يخطب عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس قال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. فإذا رأى مخالفة فإنه ينبه عليها في أثناء الخطبة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل إذا أراد شخص أن يغير الشيب بغير السواد جائز أن يخلط الحناء الأسود بالحناء الأحمر ليصبح بني غامق؟
مخير، هو غير السواد مخير فيه، أما السواد فلا يجوز، السواد الخالص لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوه، طيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقال عن قوم يخضبون ريحاهم في السواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وعيد شديد. فالسواد الخالص لا يجوز، أما السواد غير الخالص الذي يضرب إلى الحمرة مخلوط معه لون آخر أو صفرة أو الألوان الأخرى التي غير السواد لا بأس بذلك. وتغيير الشيب مطلوب، لأنه فيه مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا يصبرون، قال صلى الله عليه وسلم: فخالفوهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل أخذ قرض من إحدى الشركات، فلما استلم القرض من الشركة تبين له أنه مختلط، فماذا عليه؟ هل يخرج المختلط ويتصدق به؟ وهل الصدقة منه تكون لأناس معينين؟
مختلط،
نعم،
يعني فيه حرام، إذا تبين له أن فيه حرام يرد عليه، ما يجوز له يأخذ ولا يتصدق به، يرد عليهم، لأنه لا يجوز استعمال الحرام، ولا يقول أباخذ وتصدق به، لا، يرد عليهم، العقد باطل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كانت القوة العلمية لطالب العلم أكبر من القوة العملية،
إذا كانت
القوة العلمية لطالب العلم أكبر من القوة العملية أي العمل، فهل هذا حسن أم يجب تحقيق موازنة بين الاثنين؟
ما أدري وش معنى القوة العلمية والقوة العملية. يجب عليه أنه يعمل بعلمه لا سيما في الفرائض والواجبات، ويستحب في المستحبات أنه يعمل بعلمه. والله جل وعلا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بعمل وإخلاص لله عز وجل، ولا يكون فيه فطور أو تواني أو تكاسل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في زكاة الإبل في كل 50 شاة وجعل شاه ولم يقل فيه واحدة من الإبل؟
الله أعلم، هذا حكم شرعي وفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من اللازم أننا نعرف الحكمة في ذلك، لكن لعل الحكمة والله أعلم التخفيف، التخفيف عن الناس، إن الشاة أخف من الواحدة من الإبل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل تأتيني مبالغ كبيرة ولكن لا يدور عليها الحول حيث أصرفها، وتأتيني أخرى وهكذا، ولا أعلم ما الفيصل في ذلك لإخراج الزكاة؟
إذا كان هذا الشخص يأتيه واردات من وظيفة أو من أشياء ترد عليه ومختلفة الورود، فهذا يجعل له وقتا محددا يزكي ما اجتمع لديه مما تم عليه حول وما لم يتم عليه حول، هذا أحوط له وأبرأ لذمته. مثل يجعل رمضان وقتا لإخراج زكاته كل سنة ما تم حوله وما لم يتم، تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل الإنسان يجب عليه عمل السنن إن سعى في تعلمها أم مجرد علمها وتعليمها للآخرين فيه فائدة؟
هل
الإنسان يجب عليه عمل السنن إن سعى في تعلمها أم مجرد علمها وتعليمها للآخرين فيه فائدة؟ يعني هل يلزم العمل بها أول؟
السنن بمعنى المستحبات لا يلزمه عملها، ولكن عملها خير له وأفضل له عند الله سبحانه وتعالى، فكونه يعمل بعلمه ولو في المستحبات أزكى وأطيب، أما الواجبات فهذه لا بد منها. نعم.
يقول السائل بإمكاني في هذه البلاد والحمد لله إعفاء اللحية، لكن هل يجوز لي تهذيبها والأخذ منها إن أنا سافرت إلى بلدي تمنع فيه اللحى وتقع متابعة في الملتحين ومساءلتهم وقد يصل إلى الإيذاء في بعض الأحيان؟
قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان، ومن تقوى الله أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفير اللحية واجب وحلقها حرام كما نص على ذلك أهل العلم، فلا يجوز له أن يقصها أو يحلقها نظرا لحالة البلاد الأخرى، وإذا كان يناله أذى يصبر على ذلك، لا بد من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما ناله من الأذى فهو على أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يعصي الله لأن عادة البلاد كذا، لا ما يجوز هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم السجع بدعاء القنوت، وما حكم إطالة الدعاء في القنوت؟
أما إطالة الدعاء في القنوت فلا تنبغي، لأن هذا في مشقة على المأمومين، وأما السجع إذا كان متعمدا فإنه يكره، أما إذا جاء عفوا من غير تعمد فلا بأس. نعم.
Allah 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 Allah
يقول السائل: عندي أرض لم أنوي بيعها وهي معروضة في مكاتب العقار، هل عليها زكاة؟
ما أدري إيش التناقض هذا، ما ينوى بيعها وهي معروضة في مكاتب العقار، دمت معروضة في مكاتب العقار وقد نوى بيعها فيزكيها لأنها أصبحت تجارية، أصبحت سلعة تجارية، فإذا مضى الحول عليها أو على قيمتها فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل المال المخصص لبناء البيت زكاة؟
نعم، إذا حال الحول على الدراهم وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، سواء يريدها لبناء بيت أو للزواج بها أو غير ذلك من حوائجه. نعم.
وإذا كانت أراضي؟
الأراضي إذا نواها للبيع صارت سلعا، وإذا لم ينواها للبيع صارت عقارات ليس فيها شيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في رجل يظهر في القنوات الفضائية وقد ابتلي الناس بهذا الرجل، اسمه محمد سعيد البوطي؟
هذا سوري ومعروف في عقيدته أنه متصوف وأنه عنده بدع وأشياء كثيرة، فلا يغتر به. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمدرسين إلزام الطلبة بصلاة السنة بعد الظهر؟
هل
يجوز للمدرسين إلزام الطلبة بصلاة السنة بعد الظهر؟
من باب التعليم، نعم، من باب التعليم، لأنهم طلاب ويحتاجون إلى من يعلمهم، فهذا من باب التعليم شيء طيب. نعم.
يقول السائل: هل سجود التلاوة أو هل لسجود التلاوة سلام؟
هذا ينبني على حكم سجود التلاوة، هل هو صلاة كما قال بعض الفقهاء أو غير صلاة كما هو الصحيح، وما دام أنه غير صلاة وإنما هو عبادة مستقلة فلا يلزم له السلام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أثناء صلاة الجماعة نرى الكثير من الناس يتباعد عن أخيه في الصلاة ويباعد قدمه عن قدم من بجانبه، فما حكمه؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج وتسوية الصفوف والتقارب بين المصلين، وأن لا يدع فرج للشيطان، يجب العمل بهذا. لكن بعض الشباب وبعض المجتهدين إذا قام في الصلاة يفحج ويأخذ محل رجلين ويباعد بين رجليه ويضايق على اللي بجنبه من هنا وهنا ويقول وراك توخر عنه، يتأذى اللي بجنبك، يتأذى إنك تضع رجلك عليه على رجله، يتأذى بهذا، فيجب أن تترك هذه العادة أن تترك هذه العادة. المطلوب تقارب من غير فحج الرجلين، تقارب ومحاذاة الأكعب بين المصلين والأكتاف ليعتدل الصف في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي العلاقة الشرعية بين صاحب العمل وموظفيه، وما أحكام تلك العلاقة؟
العلاقة الشرعية إيش؟
بين صاحب العمل وموظفيه.
العلاقة أنه يجب على صاحب العمل أن يعطي الموظفين حقوقهم إذا قاموا بالعمل، ويجب على الموظفين والعمال القيام بالعمل على الوجه المطلوب من غير غش ومن غير نقص، كل يجب عليه الوفاء في حق الآخر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أعاني دائما من عدم الخشوع في الصلاة، مع أنني في كل مرة أحاول التعود ولكن يتكرر ذلك وأنا أتألم كثيرا، فأفيدونا حفظكم الله.
الخشوع في الصلاة مطلوب، وهو روح الصلاة، وعلى الإنسان يتجنب الأشياء اللي تشوش عليه الخشوع، منها أن لا يدخل في الصلاة وهو حاق للبول، أو يتأذى بالأخبثين البول والغائط حتى يتخلص منهما ويتوضأ يدخل في الصلاة وهو فارغ البال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة المشي إلى الصلاة، قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، أما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقط. فإذا جاء ثائر النفس ويركض ربما يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، أما إذا جاء في سكينة وهدوء فهذا أدعى للسكون والخشوع. وكذلك لا يصلي وهو بحضرة طعام تشتاق نفسه إليه حتى يأخذ نهمته من الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثات. فيتجنب المشوشات، وحصول الخشوع هذا من الله سبحانه وتعالى، حضور القلب، لكنه إذا فعل الأسباب يسر الله له الخشوع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: لدي مساهمة مع شركة في أرض مشاعة مع عدد كبير من المساهمين، وكذلك مساهمة في مشروع سكني، وذلك منذ 3 سنوات، وحتى الآن لم يتم توزيع حقوق المساهمين بحجة أنه لم يتم بيع الأرض، والمشروع السكني لم يتم تصفيته حتى الآن، ولا يمكن أخذ رأس المال، لذا كيف يتم دفع الزكاة؟ هل بعد التصفية والبيع ويزكى عن سنة فقط، أم ماذا أفعل؟
لا، هذا تجب الزكاة في كل سنة، فإن كان القائم على الشركة أو على العمل قد وكله المساهمون أنه يزكي عنهم يزكي وينوب عنه، أما إذا لم يوكلوه وكل واحد يقوم يثمن نصيبه من الأرض فيزكيه، إلا إذا كانت الأرض فيها مشكلات ولا يدرى تخلص أو ما تخلص، فيها مشكلات قضائية ولا يدرى هل هي تخلص أو ما تخلص، فهذه لا يجب عليها زكاة حتى يستلم نصيبه ويزكيه عن سنة واحدة، لأنه قبل ذلك لا يدري هل يحصل على حقه أو لا. أما ما دام أنه آمن على حقه وأنه سيحصل، غاية ما يكون أنه يمكن يتأخر لأمر من الأمور، فهذا تجب الزكاة عليه كل سنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في عقارات مملوكة لورثة وهم في نيتهم؟ يقول: هل تجب الزكاة في عقارات مملوكة لورثة وهم في نيتهم بيعها إذا جاء من يشتريها بسعر جيد؟
نعم، إذا كانوا ناويين بيعها إنها تكون زكوية، وكل يزكي نصيبه كل يثمن نصيبه منها ويزكيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعيش في بلد أوروبي وفي الصيف يبقى كل الليل فيه شفق ضوء خفيف، فكيف نصلي العشاء وكيف نمسك في رمضان؟
هو يسكن في بلد أوروبي، نعم،
وفي الصيف يبقى في كل الليل شفق ضوء خفيف، فكيف نصلي العشاء؟ يعني على طول الليل في شفق.
صلونا العشاء في إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر، ما هو بالشفق الأبيض، الشفق الأحمر إذا غاب يصلون ولو بقي شيء من الشفق الأبيض. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم مجالسة أهل البدع أمام الناس كالحبيب علي الجفري، حيث أني داعي إسلامي معروف وتكون هذه من باب الدعوة إلى الله؟
لا تجالس أهل البدع لا أمام الناس ولا وحدك أنت وياه، اجتنب أهل البدع ولا تخالطهم ولا تجالسهم، واهجرهم حتى يتوبوا من بدعهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز في صلاة الضحى أن تصلى جماعة؟
لا، جماعة لا، إلا في بعض الأحيان من غير ترتيب ومن غير مداومة، في بعض الأحيان لا بأس، أما المداومة على صلاة الضحى جماعة هذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي إذا قمت بزيارتها تقوم بصب القهوة وغسل ملابسي، وأنا أتحرج من ذلك خشية العقوق، ولكن والدتي تصر على ذلك، فماذا أفعل؟
لا بس، إذا قامت بذلك هي وأنت لم تأمرها وقامت بذلك هي لا بس بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة تريد أن ترضع طفلا ولكن ليس من ثديها مباشرة، بل من خلال صبيه في إناء ثم تسقيه من الإناء، السؤال: هل يثبت في هذا النوع من الرضاع الحرمة؟
نعم.
وكيف نحسب عدد الرضاعات؟
هذا ينشر الحرمة، سواء رضع من الديد من الثدي مباشرة أو شربه من رضاعة أو من إناء، فإنه ينشر الحرمة. والمصات يعتبر الرضاع المرات بالمصات، إذا مص الثدي، مص الإناء، مص الرضاعة ثم تركها هذه رضعة، إذا مصها ثانية هذه رضعة ثانية، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قمنا باصطياد الطيور بالبنادق وفي بعض الأحيان ننسى أن نسمي على الطائر فيسقط ميتا، فهل نأكله؟
نعم، إذا نسيت التسمية على الصحيح، أنت ناوي التسمية وتريد أن تسمي لكن نسيتها، فلا بأس بذلك على الصحيح من قول العلماء، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم وضع صبة الإسمنت على القبر؟
وضع
صبة الإسمنت على القبر،
على القبر؟
نعم،
لا، ما يجوز صبة، يدفن بترابه ولا يعمل عليه صبة ولا بناء ولا أي شيء. ربما إذا كانت الأرض لا تتماسك ويبنى جوانب القبر بالحجارة أو بالطوب أو باللبن، يبنى لأجل دفع التراب عن الميت، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الأرض متماسكة وقوية فلا يجوز استعمال البناء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من السنة زيارة المساجد التي بنيت في مكة أو المدينة غير المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء؟
المساجد التي يصلى فيها مبنية لصلاة الجماعة ويؤذن فيها ويصلى فيها صل فيها، أما المساجد المهجورة التي يدعون أنها من الآثار وأن هذه لا يجوز زيارتها للعبادة فيها أو لتعظيمها، لا يجوز هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: تنشر بعض المجلات صفحات لما يسمى بالبروج وحظك اليوم، فما حكم من يقرأها من باب الاطلاع فقط؟
اللي يقرأها لا بد ينكرها، مجرد أنه يقرأها للاطلاع ولا ينكرها ولا بقلبه هذا أمر لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تخرج الزكاة على مؤخر صداق المرأة؟ علما بأن المرأة لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق، ومن هو الذي يجب عليه إخراج الزكاة في هذه الحالة؟
مؤخر الصداق هذا دين، وصاحب الدين يزكيه كل سنة، إلا إذا كان لم يت إذا كان لا يتيقن من وصوله والحصول عليه بسبب فقر المدين أو بسبب مماطلته، فإنه لا زكاة فيه حتى يقرضه عن مرة عن سنة واحدة. أما إذا كان الدائن باذلا، ومتى ما أرادت المرأة حقها منه أعطاها إياه، ولكنها هي التي تركته في ذمته، هذا لا يسقط الزكاة ولا يسقط حق الفقراء فيه، يزكيه عن كل سنة. نعم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة. في ختام هذا اللقاء نشكر لشيخنا الجليل نصحه وبيانه، ونسأل الله تعالى أن يجزيه جزاء المحسنين، وأن يمنحنا جميعا حكم الدين وحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمين. ونذكركم بما قاله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، انقلوا ما سمعتم من الفوائد إلى أهليكم وذويكم ومن تلتقون به، وادعوا إلى حضور هذا اللقاء، فإن ذلك من النصح لعامة المسلمين ومن المساهمة في نشر الفقه بالدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.